الدرس الثاني: الهواء والماء. أنظر وأتساءل، تتدفق كميات كبيرة من المياه العذبة يوميا من هذا الشلال، ترى ما مقدار المياه العذبة التي أستعملها في اليوم الواحد؟ أستكشف، ما كمية الماء العذب التي أستعملها؟ أتوقع، ما كمية الماء العذب التي أستهلكها في اليوم الواحد للقيام بنشاط ما مثل تنظيف أسناني أو غسل يدي؟ أحتاج إلى وعاء ومغسلة وكوب قياس. أضع الوعاء في المغسلة، أفتح صنبور المياه وأنظف أسناني، ثم أغلق الصنبور بعد الانتهاء. أقيس بكوب القياس كمية المياه التي استهلكتها لتنظيف أسناني، أستخلص النتائج، أستخدم الأرقام، أحسب كمية الماء العذب التي استهلكتها في تنظيف أسناني خلال أسبوع وشهر وسنة، وأسجل في الجدول. أتواصل، أناقش زميلي وأتبادل معه البيانات حول كمية الماء التي استهلكتها في نشاط معين، وأرى إن كانت النتائج قريبة من توقعاتي. أصمم جدولا أبين فيه نتائج جميع الطلاب في الصف، أستكشف أكثر، أفكر في طريقة لتقليل كمية الماء المستعملة، أتوقع كمية الماء التي يمكن توفيرها نتيجة ذلك، أكرر النشاط الاستقصائي متبعا الطريقة الجديدة، وأرى إن استطعت أن أوفر من كمية الماء المستعملة، وأناقش زملائي في الصف حول الطريقة الجديدة ونتائجها. أقرأ وأتعلم، الأفكار الرئيسة. الهواء والماء من الموارد التي تقوم عليها الحياة على الأرض. المفردات: خزان اصطناعي للماء، خزان ماء جوفي، الضبخن، الأوزون. ما مصادر الماء العذب؟ تحتاج معظم المخلوقات الحية على كوكبنا إلى الماء العذب لكي تعيش وتبقى. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء. يغطي الماء حوالي 70% من سطح الأرض، وتعد المحيطات والبحار مصادره الرئيسة، إذ تحتوي على 97% من الماء على الكوكب، أي أن الجزء الأعظم من الماء مالح، لا يفيد الإنسان مباشرة في الزراعة أو الشرب. أما الماء العذب، فإن حوالي 2.3% منه متوافر في صورة متجمدة على هيئة ثلوج أو جليد في القطبين وبعض المناطق الباردة الأخرى. وأما المياه العذبة الجارية والجوفية أو تلك التي في الغلاف الجوي، فلا تتجاوز 0.6% من المياه الموجودة على سطح الأرض. وأما الماء الذي على هيئة بخار فحوالي 0.1%. إن مصادر المياه العذبة محدودة، ومعظم المياه العذبة المستعملة تأتي من المياه الجارية، ولذلك تشيد المباني بالقرب من الأنهار لتستعمل مياهها في المنازل والمزارع والمصانع، وتستعمل المياه الراكدة ومنها البحيرات والخزانات الاصطناعية للمياه أي السدود وقت الحاجة. ومن مصادر المياه العذبة خزانات المياه الجوفية، حيث تختزن المياه ضمن طبقات من الصخور العالية المسامية التي تضمن مرور أكبر كمية من الماء إلى الخزان الجوفي الطبيعي، شرط وجود طبقة مثل الطين تمنع تسرب الماء منها، وتكون المياه الجوفية ذات فائدة أكبر إذا كانت بالقرب من سطح الأرض، بحيث يسهل استخراجها والاستفادة منها بأقل التكاليف. استعمالات المياه: للمياه استعمالات كثيرة ومتنوعة، ويتم استهلاك الجزء الأعظم منها في الدول الصناعية في المحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تستعمل مياه البحار والمحيطات لتبريد الأجهزة والآلات. ويستعمل الماء أيضا في الزراعة وإنشاء المباني العامة كالمدارس والمنازل وغيرها. أختبر نفسي، الفكرة الرئيسة والتفاصيل، ما الذي يجعل الماء العذب محدودا؟ التفكير الناقد، ما الأسباب التي تجعل منطقة ما صالحة لتكون خزانا مائيا جوفيا؟ كيف ننقي المياه ونرشد الاستهلاك؟ تلوث موارد المياه سواء الجوفية منها أو السطحية مشكلة ذات أبعاد خطيرة، وتلوث المياه تغير في الخواص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للمياه يجعلها غير صالحة للاستعمال، ومن هذه الخواص اللون والطعم والرائحة ودرجة الحرارة. تتلوث المياه بسبب المصانع التي تلقي بالمواد الكيميائية والفضلات إلى مصادر المياه، والمزارع التي تستعمل المواد الكيميائية للتخلص من المخلوقات الحية الضارة للنبات، فتتسرب هذه المواد السامة بعد انحلالها بماء المطر إلى المياه الجوفية ومجاري المياه السطحية، أو عن طريق مياه الصرف الصحي التي تطرحها المنشآت السكنية والتجارية في شبكات الصرف الصحي والحفر الامتصاصية. تنقى مياه الصرف الصحي في محطات خاصة تسمى محطات معالجة المياه، وتبدأ المعالجة بمرحلة التصفية التي يتم فيها التخلص من المواد الكبيرة الحجم، ومنها الخضار والفواكه والكرتون والأقمشة باستعمال سلسلة من المصافي، ثم تضاف مواد لزجة لتلتصق بها جميع الأوساخ، وتسمى هذه المرحلة التخثير، ثم تدخل المياه حوض الترسيب حيث يترسب الحصى الصغير والرمل والمواد التي تم تخثيرها. تدخل المياه بعد ذلك إلى سلسلة من أجهزة الترشيح والتنقية أي الفلاتر للتخلص من أي شوائب متبقية في المياه، وتسمى هذه المرحلة الترشيح. ثم تمر المياه بالمرحلة الأخيرة وهي التعقيم، حيث يتم قتل البكتيريا الموجودة في المياه بإضافة الكلور، ثم تخزن المياه إلى حين استعمالها. وفي المملكة العربية السعودية محطات عدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها تشرف عليها وزارة المياه والكهرباء، كما يوجد في المملكة أكثر من 20 محطة لتحلية المياه المالحة تتوزع على طول الخليج العربي والبحر الأحمر، منها محطة الجبيل وينبع. أختبر نفسي، الفكرة الرئيسة والتفاصيل، ماذا نعمل لنرشد استهلاكنا للماء؟ التفكير الناقد، كيف تتغير طريقة وتسلسل خطوات معالجة المياه إذا كانت شديدة التلوث؟ وهذه بعض القواعد لترشيد استهلاك الماء. أسارع بإصلاح السنابير والمواسير في حالة تسرب الماء منها، أفتح الصنبور في أثناء استعمال الماء فقط، أقتصد في استهلاك الماء عند الاستحمام وذلك بتقليل وقت الاستحمام، وأستعمل غسالات الملابس التي ترشد استهلاك الماء، وأحرص على أن تكون الغسالة ممتلئة بالملابس قبل تشغيلها. كيف يتلوث الهواء؟ تتألف الطبقات السفلى من الغلاف الجوي من مجموعة من الغازات الضرورية لحياة المخلوقات الحية، أهمها الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. تستخدم المخلوقات الحية الأكسجين في عملية التنفس، وتأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون لتقوم بعملية البناء الضوئي، وتحول بعض أنواع البكتيريا في التربة النيتروجين إلى مركبات تستخدمها النباتات في عملية النمو. تحدث عملية تلوث الهواء عندما تدخل إليه مواد جديدة وغريبة فتغير نسب مكوناته، وظاهرة تلوث الهواء قديمة جدا إلا أنها كانت محدودة في الماضي، وكانت البيئة قادرة على استيعاب هذا التلوث، أما حاليا فلم تعد البيئة قادرة على استيعاب المزيد من التلوث، وقد بدأت ظاهرة تلوث الهواء تشكل خطرًا بيئيًا حقيقيًا بعد الثورة الصناعية التي شهدها العالم. ومن المصادر المهمة لتلوث الهواء محطات توليد الكهرباء والمصانع ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وكذلك بعض المصادر الطبيعية ومنها الاندفاعات البركانية، ومن ذلك بركان أيسلندا الذي انفجر عام 1431 من الهجرة وأطلق كميات كبيرة من الغازات والرماد البركاني تجاوز ارتفاعها 10 كيلومترات، وسبب إجلاء السكان على المناطق القريبة منه وتوقف حركة الطيران عدة أيام وسبب إجلاء السكان عن المناطق القريبة منه وتوقف حركة الطيران عدة أيام. تظهر فوق العديد من المدن سحابة عملاقة شبه صفراء تخيم على المدينة، يدل هذا المنظر على تلوث الهواء، وتسمى هذه الطبقة الضبخاً، وتسببها الحبيبات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري. يسبب الضبخان تهيجًا في العيون ويجعل التنفس صعبًا، كما يسبب العديد من المشاكل الصحية ومنها أمراض الجهاز التنفسي. ولا يقتصر تأثير تلوث الهواء على المناطق القريبة من سطح الأرض، بل يمتد إلى طبقة الأوزون التي ترتفع عن سطح الأرض 30 كيلومترًا تقريبًا. تؤدي هذه الطبقة دوراً شديد الأهمية في حماية الحياة على كوكب الأرض من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية، وهي في حالة توازن، أي أن معدل تحللها بفعل العوامل الطبيعية يساوي معدل تكونها، إلا أن تدخل الإنسان أدى إلى إحداث خلل في هذا التوازن، فأصبح معدل تحللها أسرع من معدل تكونها، وبدأ التآكل التدريجي لهذه الطبقة. وترجع الزيادة في معدل تحلل الأوزون إلى تلوث الهواء الجوي بمركبات الفريون التي تستعمل في الرذاذات وصناعة الإسفنج وأجهزة التبريد كالثلاجات والمكيفات. فعند صعود هذه المركبات إلى أعلى بفعل تيارات الحمل وصولاً إلى طبقة الستراتوسفير، تحدث سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى تحليل هذه الطبقة، فيستهلك الأوزون الموجود فيها مما يسمح بدخول كميات إضافية من الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض والتي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد. ومن أكثر مناطق الغلاف الجوي التي تعاني من استنزاف الأوزون المنطقة الواقعة فوق القطب الجنوبي، حيث لوحظ وجود نقص في تركيز الأوزون عن الحد المتوسط له، مما أدى إلى إحداث ما يسمى ثقب الأوزون. أختبر نفسي، الفكرة الرئيسة والتفاصيل، كيف يحدث تلوث الهواء، التفكير الناقد، كيف يسهم دمار الغابات في تلوث الهواء، كيف نحمي الهواء من التلوث. من الضروري جدا لحماية الهواء من التلوث منع الملوثات من الوصول إلى الهواء وإصدار قوانين تحدد نسب الملوثات المسموح بها في الهواء. ومن أهم الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث الهواء ما يلي: أولاً، عدم استعمال المواد والأجهزة التي يدخل في صناعتها غاز الفريون. ثانياً، تقيد المصانع بالقوانين التي تضعها الدولة للحد من التلوث بوضع مصاف أو مرشحات لتقليل انبعاث ملوثات الهواء. ثالثاً، صيانة السيارات بشكل دوري والتأكد من سلامة العوادم التي تنفث الغازات في الهواء. أختبر نفسي، الفكرة الرئيسة والتفاصيل، أذكر 3 مسببات لتلوث الهواء: التفكير الناقد، أعد قائمة بإيجابيات السيطرة على تلوث الهواء. مراجعة الدرس، ملخص الدرس: تحتاج معظم المخلوقات الحية على الأرض إلى الماء العذب لكي تعيش. الدخان الناتج عن عوادم السيارات والمصانع يلوث الهواء. يساهم الإنسان في تلوث الهواء والماء، ويمكن أن يساهم أيضا في حمايتهم من التلوث. أفكر وأتحدث وأكتب. الفكرة الرئيسة: لماذا يعد الهواء والماء من الموارد الطبيعية المهمة؟ المفردات: تمنع طبقة فراغ وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض. الفكرة الرئيسة والتفاصيل: أعد قائمة بثلاث طرائق يمكن بها الحفاظ على المياه العذبة. التفكير الناقد: تتغذى بعض الحيتان على حيوانات بحرية صغيرة، وتتغذى هذه بدورها على طحالب البحر التي تنتج الأكسجين. أصفوا أثر قتل الحيتان في الغلاف الجوي. أختار الإجابة الصحيحة: تطلق النباتات إلى الغلاف الجوي في النهار غاز فراغ ألف النيتروجين، باء ثاني أكسيد الكربون، جيم الأكسجين، دال النترات. العلوم والكتابة: خيال علمي. أكتب قصة خيال علمي تدور أحداثها حول قطع كافة الأشجار على الأرض، وأوضح تأثير ذلك في البيئة والمخلوقات الحية. العلوم والصحة: أمراض التلوث. أكتب بحثا عن أحد الأمراض التي تسببها المياه الملوثة، أبين فيه تأثير المرض ونوع التلوث وطرائق الحد منه. العلوم والرياضيات: الماء على الأرض. معظم مياه الأرض مياه مالحة، وجزء يسير منها مياه عذبة، ومعظم المياه العذبة متجمدة وتوجد في المناطق القطبية. ويمكنني استخدام الكسور للمقارنة بين كمية الماء المالح والماء العذب على سطح الأرض، فالكسر عدد يمثل جزءا من الكل أو جزءا من مجموعة أشياء. وإذا فهمت الكسور وتمكنت من إجراء عملية ضرب الكسور، أمكنني المقارنة بين كميات الماء على الأرض. أحل: أولا، ما مقدار الماء المالح على الأرض ممثلا بالكسر الاعتيادي؟ ثانيا، ما مقدار الماء العذب على الأرض ممثلا بالكسر الاعتيادي؟ ثالثا، يشكل الجليد في المناطق القطبية ثلثي المياه العذبة على الأرض، فإذا علمت أن المياه العذبة على الأرض تعادل 3/100 من مياه الأرض كلها، فما مقدار مياه الأرض العذبة في المناطق القطبية ممثلا بالكسر الاعتيادي؟